بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأخذنا في باب الشمائل باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام قال طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه والحديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث فيه التفرقة بين طيب الرجال وطيب النساء وأن الرجال يتطيبون في غالب أحيانهم في بيوتهم وفي مساجدهم ويتأكد ويستحب في الأعياد والجمع وكل ما كان فيه اجتماع مع المسلمين وأما النساء فإنها لا تتطيب إذا خرجت سواء خرجت إلى المسجد أو خرجت كذلك إلى السوق أو نحو ذلك فإنها إن خرجت من بيتها لا تتطيب لأنها لو تطيبت وشم ريحها الرجال فإنها تعتبر زانية عياذا بالله كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولها أن تتطيب في بيتها عند زوجها بما شاءت وإذا أرادت الخروج أن تغسل ذلك الطيب قال الترمذي رحمه الله تعالى باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كيف كان صفة كلامه هل كان عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم يسرد الكلام بمعنى يستعجل فيه ويتابع الكلام أم أنه كان عليه الصلاة والسلام يفصل كلامه بجمل ويتأنى فيه فهذا المراد من باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا كان كلامه صلى الله عليه وسلم قليلا حتى لو عده العاد لأحصاه يعني ممكن أن يحصى في المجلس الواحد كم جمل تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان عليه الصلاة والسلام يكثر الكلام ولهذا تجد أنت الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ربما تكون كلمتان ربما تكون كلمتان لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة قتات وهكذا إن من الشعر لحكمة ربما ثلاث كلمات أو كلمتان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحوي المعاني الكثيرة لأنه أوتي جوامع الكلم وهكذا المتكلم ينبغي له أن يقصر من الكلام ولا يكثر الكلام لأن الكلام محسوب على الإنسان كلما كثر الكلام كثر السقط من ذلك الإنسان وكلما قل كلامه كان محمودا قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا حميد ابن مسعدة البصري وهو صدوق قال حدثنا حميد ابن الأسود وهو صدوق يهم قليلا قال عن أسامة ابن زيد وهو الليثي صدوق يهم قال عن الزهري وهو محمد ابن مسلم الشهير بالزهري لأن نسبه إلى عبد الرحمن ابن عوف الصحابي الجليل وهو من بني زهرة قال عن عروة وهو ابن الزبير، ولقب بالصابر المحتسب لما قد ابتلي به عليه رحمة الله، حيث أنه مات أحد أولاده فصبر واحتسب، وقطعت رجله كذلك في ذلك اليوم فصبر واحتسب، فسمي أو لقب بالصابر المحتسب، وجزع وما قنط ولكنه استرجع وحمد الله سبحانه وتعالى على تلكم المصائب. وهو كثير الرواية عن خالته عائشة رضي الله عنها. قال عن عائشة وهي أم المؤمنين الطاهرة العفيفة المبرأة من رب العالمين، وقد قذفها المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفضحهم الله، وهكذا الرافضة قبحهم الله يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومن سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتهمها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن براءتها قد جاءت في القرآن، فهو مكذب لكلام الله سبحانه وتعالى، وهي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدنيا وأيضا في الآخرة، وهي أيضا أحب النساء إليه وأعلم النساء، أعلم أزواجه بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في بيته، وروت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلم بكلام بين أي واضح، ما فيه خفاء ولا لبس، واضح، كلام بين فصل قاطع حجة مباشرة، يفهم منه الشخص قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، يفهم منه كذا ويخرج وهو فاهم، لأن كلامه عليه الصلاة والسلام كان بينا فصلا، وكان أيضا ماذا قليلا، بحيث أن الواحد يستوعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما أطال عليه الصلاة والسلام أحيانا في الخطبة، كما جاء في الحديث الذي فيه أنه خطبهم من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ثم صلى ثم خطبهم من بعد الظهر إلى العصر، ثم صلى ثم خطبهم إلى المغرب، وهذا لا شك أن فيه خطبة طويلة، ولا يستطيع الإنسان أن يحفظ كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة قالوا: حفظ منا من حفظ، أي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فما من شيء قال إلى قيام الساعة إلا وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلكم الخطبة الطويلة. لكن كلامه عليه الصلاة والسلام ما كان سردا متتابعا، وإنما كان ماذا؟ كان بينا فصل. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث، وهو قوله أو قول عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، قال: أي يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع. وقال الطيبي: يقال فلان سرد الحديث إذا تابع الحديث بالحديث استعجالا، وسرد الصوم وسرد الصوم تواليه، يقال فلان سرد الصوم أي تابع الصوم يوم بعد يوم. قال: يعني لم يكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام متتابعا بحيث يأتي بعضه إثر بعض فيلتبس على المستمع، بل كان يفصل كلامه، لو أراد المستمع عده لأمكنه فيتكلم الكلام بكلام واضح مفهوم في غاية الوضوح والبيان. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث عائشة، قالته رضي الله عنها ردا على من؟ ردا على صحابي جليل كان يحدث بحديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو هريرة، جاء مرة إلى حجرة عائشة، يعني من وراء الحجرة، فقال: يا ربة الحجاب اسمعي. وسرد أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أحفظ الصحابة على الإطلاق؟ أبو هريرة. أبو هريرة كما قال المهاجرون والأنصار كانوا في الأسواق أو كانوا في أعمالهم، لكن هو كان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا أشد الناس حفظا، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أراد أن يذكرها ما نسيت، أو أراد أنه يعطيها من الحديث الذي لم تسمعه ولم تشهده، فلهذا جاء إلى حجرتها محدثا، فكان يسرد بعض الأحاديث، يذكر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، واستمر. فبعدما انتهى وذهب، عائشة ماذا قالت؟ قالت لمن عندها في البيت: قال: أما أعجبكم من أبو فلان؟ أبو فلان تقصد أبو هريرة رضي الله عنه. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، يعني ترد على أبي هريرة، وإنما كان يتكلم بكلام بين فصل، حتى قالت ماذا: لو عده العاد لأحصاه، لو عده واحد كم كلمات ممكن يعدها بأصابعه، ويقول: اليوم تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدرس مثلا أو هذه الموعظة بعشرين كلمة أو بعشر كلمات ممكن أن يعدها، لو عده العاد لأحصاه. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام شفقة ورحمة بأمته، وهو كيف يعلم أيضا ماذا؟ المخاطبين. هؤلاء المخاطبون تختلف درجاتهم، فمنهم الذي يحفظ بسرعة، ومنهم من هو أقل حفظا، ومنهم الذي هو يفهم بسرعة، ومنهم من هو أقل فهما. ولهذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان كلامه بين واضح فصل، وأيضا لم يكن يسرد بمعنى يستعجل الحديث، وإنما كان يتكلم ماذا؟ كما يقال عندنا حبة حبة، يعني يتكلم رويا رويا صلى الله عليه وسلم، من أجل ماذا؟ أن يفهمه الناس، لأنه معلم. وهكذا على المعلمين، وأخذ الشراح والعلماء من هذا فائدة، أن المعلم ينبغي عليه أن يتأنى في ماذا؟ في كلامه، ليفهمه السامعون والحاضرون، وخاصة المحدثون في ذلك الزمان الذين كانوا يقرؤون الناس، وكانوا أيضا يحدثون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حفظهم، ربما ما عنده كتاب، يأتي حافظ من الحفاظ الكبار الذي يحفظ الأسانيد ويحفظ أيضا المتون، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والناس يكتبون. فلو كان مستعجلا ويسرد لما لحقه كثير من ماذا؟ من الطلبة، وإنما قالوا له: ينبغي أن يكون حديثه ماذا؟ كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، وهو إمام ثقة حافظ، وكان شيخا للبخاري رحمه الله، قال: حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة وهو صدوق، عن عبد الله ابن المثنى صدوق أيضا، قال: عن ثمامة وهو صدوق، وعبد الله ابن المثنى ربما كذلك ماذا؟ كان كثير الغلط. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وهذا حديث آخر يضاف إلى الحديث المتقدم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته في الكلام أنه يعيد الكلمة ثلاث مرات. وهل هذا في كل كلام؟ الجواب لا، وإنما في الكلام الذي يراه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما، وأن الناس ينبغي أن يعقلوه ويعوه، فربما كرر الكلمة ماذا؟ ثلاثا، يكررها ثلاثا لتفهم ولتعقل عنه، لأنه ما بعد الثلاث شيء. لما يكرر الواحد عليك الخطاب أول مرة ربما ما يكون عندك ذلك الاستيعاب أو ما يكون عندك ذلك الفهم لتفهمه من أول مرة، أو ربما قد يكون عندك عدم شعور كما يقال بماذا؟ بأهميته، تقول ربما كلام عادي، لكن لما يكرر لك مرة ثانية، فإذا كرره المرة الثالثة لا شك أنك ستفهم مراد المخاطب والمتكلم من هذا الكلام. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. قال الحافظ: قال ابن المنير: نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث. بعضهم كرهوا، لماذا يكرر ثلاث مرات؟ ما في داعي. لكن البخاري أراد الرد على من كره ذلك وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلادة، يعني قال إذا كرر هذا يكون الطالب هذا بليد، يعني يكرر عليك ثلاث مرات وأنت لا تفهم، لا شك أنك ماذا؟ بليد. وعندنا مثال مشهور، ها؟ تعلمونه؟ التكرار قالوا يعلم ماذا؟ هذا مثال نقول عند العامة، عند العامة، لكن التكرار مفيد، التكرار ماذا؟ مفيد للإنسان. حتى أن البخاري رحمه الله تعالى كان يكرر الحديث في صحيحه، لو رأيتم ذلك يكرر الحديث الواحد في ماذا؟ في عدة مواضع من صحيحه، يستشهد بكلمة منه على هذا الموضع ثم يعيده في موضع آخر استشهد منه بكلمة أخرى، حتى قالوا فيه المكرر، كما نبهوا على أن مسلم أفضل من البخاري لأن مسلم لا يكرر الحديث والبخاري يكرره، لكن ردوا أن المكرر هذا يكرره البخاري لماذا؟ لفائدة في الحديث. قال: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاذ، يعني أعاده مرة أخرى، ولا عذر للمفيد إذا لم يعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء لأن الشروع ملزم. وقال ابن التين فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان. قال السندي: وهو محمول على الحديث المهتم بشأنه، هذا الحديث الذي هو ماذا؟ أنه كان صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. قال: هذا محمول على ماذا؟ الحديث المهتم بشأنه، وإلا لما كان لقول الصحابة في بعض الأحاديث قاله مرتين أو ثلاث مرات كثير وجه. وقال الخطابي: إعادة الكلام ثلاثا إما لأن من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليفهم، وهذا حاصل، الناس تتفاوت في الأفهام، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء في ماذا؟ في الفهم. فكان عليه الصلاة والسلام يكرر الحديث لأن بعض الحاضرين من يقصر فهمه، فلهذا يكرره لأجل أن يفهم. وإما أن يكون القول فيه بعض الإشكال فيتظاهر بالبيان عندما يكرره مرة أخرى، قد الشخص عندما يسمعه يقول هذا ربما فيه ماذا؟ إشكال، يدور الكلام في رأسه، فلما يعيده صلى الله عليه وسلم يزول ذلك الإشكال ويتضح له المعنى المراد من كلامه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الأئمة: أو أراد الإبلاغ في التعليم والزجر في الموعظة، وهذا أيضا واقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما كان ماذا؟ أراد الزجر في الموعظة أو الزجر عن ذلك الشيء، مثل ماذا؟ مثل قول الزور لما قال الكبائر عد الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قال الراوي: وكان متكئا فجلس، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم متكئا فجلس، انتبه الحاضرون، قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، كررها ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينتبه ذلك السامع أن هذا الأمر ماذا؟ فيه زجر، وهذا الأمر خطير، وأنه من الكبائر الذي غلظها، التي غلظها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه مرادات المتكلم من الحديث الذي يتكلم به ويخاطب به الناس. فإذا ظن في نفسه أن الناس لا يفهمون أو فيهم من لا يفهم، ممكن أن يعيد ذلك الحديث مرتين أو ماذا؟ ثلاثا، ما يكرر خمس ست، لا، أكثر ما كرر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ثلاثا. وقال العلماء هذه الثلاث غاية المنتهى. الشخص الذي ما يفهم بعد الثلاث ماذا يقال له؟ ماذا يقال له؟ عند العلماء يعد بليدا، يعني بعد ثلاث مرات ما تفهم يكرر لك المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم أنت ما تفهم، فهذا قالوا ماذا؟ يعد بليدا. نقول مسألة الحفظ هذه مسألة ماذا؟ استثنائية، لأن الحفظ يختلف من شخص ماذا؟ لآخر. وللحفظ أيضا مقومات، للحفظ مقومات، ومنهم من يحفظ مرة واحدة. حتى بعض العلماء كوكيع يقول ما كتبت سوداء على بيضاء. وكيع كان من أحفظ أهل زمانه، يقول الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وكيع قال ما كتبت سوداء على بيضاء، يعني ما كان يكتب. حتى قال الأئمة منهم الإمام أحمد قال حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبع، طبع يعني من طبيعته، كلمه مرة واحدة خلاص هذا يكون في الذاكرة محفوظ، سيأتي لك إياه سردا ونصا ماذا؟ بكل حرف قلته. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء من عباده. ومن الصحابة من كان ماذا؟ حافظا، كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وغيره من الصحابة من كان يحفظون من المرة الواحدة، ما يحتاج أن تكرر عليه الثانية ولا، فضلا عن ماذا؟ الثالثة. ومنهم من لا، ربما المرة الثانية تنفعه، ومنهم المرة الثالثة هي التي تنفعه. فهذا ما جاء في شرح هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيد الكلمة ثلاثا لأجل أن تعقل عنه. وقال رحمه الله، وهذا الحديث الأخير في هذا الباب وهو حديث ضعيف نقرأه، لكن لضعفه لا يحتاج إلى شرح. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي. وهذا الحديث الذي بين أيدينا سنقرأه الآن قد تقدم معنا برقم 7 في أول الكتاب، والآن رقمه في هذا الكتاب 217، قد تقدم قبل 210 أحاديث. قال عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة عن حسن بن علي قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا قال قلت صف لي منطقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يفتح الكلام ويختمه بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين، يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا وما ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غصب أعرض وأشاح الظاهر غضب، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. وهذا أيضا قد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.